بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، صلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول الحلقة يا أخوان، بارك الله فيكم، ارجع الأخوان وراء قليلا. ما أدري أين الناس اليوم، وين الشباب بعد؟ نعم، كيف بعد المعرض؟ طيب، هذا هو المجلس 54، وهو ينعقد في مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء الأول من شهر محرم لعام 1410 للهجرة، وهو الدرس الأخير، كما أنه هو الدرس الأخير في هذا العام، فهو كذلك هو الدرس الأخير في كتاب الطهارة وفي باب الحيض. ونسأل الله عز وجل أن يكون ما نستقبل من أيامنا خيرا مما نستقبل، وأن يجعلنا من الخير في زيادة ومن الشر في سلامة، إنه على كل شيء قدير. في الأسبوع الماضي أخذنا عدة أحاديث وبضع مسائل، ومن أبرزها مسألة الخبرة والقدرة وحكمهما، وذكرت في هذه المسألة عدة أقوال. فما هو القول الراجح في موضوع الخبرة والقدرة؟ هل تعد حيضا أو لا تعد؟ أم إن في المسألة تفصيلا؟ نعم محمد، ما هو حديث ابن عطية؟ نعم، الراجح أن الصفرة والكبرى إن كانت متصلة بالحيض فحكمها حكمه، وإن كانت في غير زمن الحيض فإنها لا تعد شيئا. لحديث ابن عطية: كنا لا نعد الصفرة والكبرى، زاد أبو داود بعد الظهر شيئا. أما المسألة الثانية فهي مسألة مباشرة الحائض، وقد ذكرت من خلال حديث عائشة وميمونة وغيرهما، ذكرت أن مباشرة الحائض تكون على ثلاثة أحوال. فما هي الحال الأولى فيها؟ نعم،
الحال الأولى الجماع، والجماع في الفرض وهو دينا، وهو محرم في الإجماع، حتى قال بعضهم من استحل له شهر، من استحل جماع الحائض في فرجها.
نعم، هذه الحال الأولى، جماع الحائض في فرجها، وهو حرام بالاتفاق والإجماع والنص الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الفقهاء من استحل له كفر. الحالة الثانية، نعم صالح، نعم، الحالة الثانية مباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، وهذا جائز أيضا بالإجماع كما ذكره أبو حامد الإسرائيلي وغيره من أهل العلم، وبالنصوص الصريحة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك أيضا. الثالثة، نعم آمين،
الثالثة
نعم، طيب إذا الثالثة هي ما تحت السرة وفوق الركبة، يعني شيء غير الفارس كما هو معروف. فهذه اختلف العلماء فيها على قولين، ما بين قائل بتحريم والمنع وما بين قائل بالزواج. والراجح نعمها الرافضي، الراجح قول الجمهور على الزواج. والدليل نعم، الدليل قول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: اصنعوا كل شيء الا النكاح، اصنعوا كل شيء الا النكاح، فدل على جواز ما سوى الجماع. وقد روى ابو داود في سننه من حديث عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا، كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. المساله الثالثه في مجلس الاسبوع الماضي، من يذكرها؟ مساله ثالثه. نعم اخي نعم، مساله الكفاره، كفاره من اتى امراته وهي حائض، وذلك من خلال حديث ابن عباس: الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقد ذكرت أن في هذه المسألة قولين، الراجح منهما، الراجح منهما كان أحمد وجوب الكفارة، الراجح أن عليه الكفارة. والدليل نعم، الراجح الذي رجحناه في الأسبوع الماضي أن عليه الكفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فإن كان جمعها في فور حيضتها يعني في أثناء الدم فإن عليه دينار، فإن عليه دينارا، وإن كان في آخر الحيض وقبل الاغتسال فإن عليه نصف دينار، كما جاء ذلك موقوفا على ابن عباس بسند صحيح. ويمكن ان اضيف الان انني وقفت على كلام لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، افتى فيه بذلك وقال عن حديث ابن عباس ان سنده جيد، فيضاف كلام الشيخ لكلام من ذكرت الاسبوع الماضي ممن اثبتوا الحديث، أن الشيخ عبد العزيز قال سنده جيد، وبناء على ذلك قال إن عليه الكفارة. وليس بمستغرب أن يلزم بكفارة لإتيان المرأة حال حيضها، لأن هذا جماع محرم، وإن لم يكن المجال مجال قياس، لكن نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب على من أتى امرأته وهو صائم يعني في رمضان أن عليه الكفارة، فليس بمستبعد أن يلزم من ارتكب هذا المحرم بالكفارة، لأن بعض الناس قد يقول يعني هناك محرمات كثيرة لم يلزم من فعلها بالكفارة، كمن أتى امرأته في دبرها مثلا فإنه آثم وهذا حرام لكن ليس عليه كفارة. فنقول أيضا هناك أعمال محرمة يلزم من فعلها بالكفارة، ومنها فيما يتعلق بالجماع من أتى امرأته في نهار رمضان ممن يجب عليه ما عليه فيه الصيام. في هذه الليلة مقدار الدينار كما يحضرني الآن أن الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله ذكر نسبته إلى الجنيه السعودي فيما أذكر، فقال لو كانت قيمة الجنيه 70 ريالا مثلا لكان مقدار الدينار 40 ريالا، يعني 4 أسباع، ومقدار نصف الدينار 20، يعني 7 جنيه. هذا الذي أذكره، وهو في كتاب الفتاوى التي جمع فيها فتاوى جماعة من أهل العلم، فيمكن مراجعته وتثبت منه، لكن هذا الذي في ذهني. لا، الكفارة على الرجل، الوارد أن الكفارة على الرجل ولم يرد في شأن المرأة في شيء. نعم. ايش؟ لا، انا رجحت الاسبوع الماضي ان عليه الكفارة. ايش؟ لا، الجمهور هذا من الاخ، اما الترجيح هو الذي وافقته عليه انه ان عليه الكفارة، وهذا ما قلته في الاسبوع الماضي. لكن عندنا حديث الاربعة تقريبا سمعها الاخوان الذين حفظوها. نبدأ بشرح هذه الحديث. ذكرت لكم في الاسبوع الماضي اننا اعتبارا من الاسبوع القادم سوف نبدأ بمراجعتنا سبق من كتاب الطهارة، وذلك لأهمية المراجعة، وأعتقد إن شاء الله أن سوف يكون في المراجعة فائدة كبيرة. وسوف نأخذ في هذه المراجعة باب المياه والآنية وإزالة النجاسة وبيانها، وباب الوضوء والمسح على الخفين. هذه هي الأبواب التي سوف نراجعها في الأسبوع القادم. أعيدها مرة ثانية، من أول كتاب الطهارة إلى نهاية باب المسح على الخفين، أي إلى نهاية الحديث 71، إلى نهاية الحديث 71. ومع أنه من الممكن أن نناقش الأخوة الذين يحضرون ويكون لديهم استعداد للإجابة، إلا أنه مع ذلك أريد من بعض الأخوة والطلاب الذين يحافظون على الدرس باستمرار ولديهم الرغبة في المراجعة لما سبق أن يسجلوا أسماءهم حتى يكون التركيز بالنسبة للأسئلة والمناقشة عليهم بالدرجة الأولى، مع أن كما ذكرت لا مانع من مشاركة غيرهم في هذه المراجعة. فآمل من الأخوان تسجيل أسمائهم، وهذه فرصة أيضا للتعرف عليهم، لأن بعض الأخوة لهم أكثر من سنة في الدرس وربما أجهل أسماء بعضهم، فيتكرم الأخوة بإملاء أسمائهم. محمد. طيب، دخول بالضبط مثل المراجعة. المطلوب الأول بالنسبة للأخوة الذين حفظوا الحديث مراجعة الحديث، مراجعة متن الحديث. وفيما يتعلق بالمسائل الفقهية وغيرها، مطلوب بطبيعة الحال معاني الكلمات والتعريفات وما يتعلق بها، هذا مطلوب. وفيما يتعلق بالخلافات الفقهية، مطلوب معرفة الأقوال إجمالا ومعرفة القول الراجح بأدلته، معرفة الأقوال إجمالا، يعني ولو لم يعرف أصحابها استطيع أقول في المسألة 4 أقوال ويفردها، ولو لم يستطع أن يقول هذا رأي الشافعي وهذا رأي مالك مثلا. وكذلك معرفة القول الراجح، هذا ضروري جدا، وأسباب الترجيح أو أدلة القول الراجح، هذا فيما يتعلق بالمسائل الفقهية. وهذا القدر قد يتطلب أحيانا معرفة أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث في علة معينة، إلى غير ذلك. أما أحاديث هذه الليلة فأولها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حارت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قال المصنف: متفق عليه في حديث طويل. وهذا الحديث الطويل ذكره الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى في يوم أضحى أو فطر فوعظ، ثم أتى النساء فوعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا: وما لنا يا رسول الله؟ وفي رواية: فقامت امرأة منهن فقالت: ولنا يا رسول الله؟ قال: لأنكن، قال: فإني أريتكن أكثر أهل النار، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا: وما لنا؟ فقامت امرأة منهن أو فقلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة نفس شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك أو فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. هذا هو الحديث. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري وغيره ما يدل على أن هذه الإراءة التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أريتكن أكثر أهل النار، أنها كانت في صلاة الكسوف، وهذا هو الراجح لما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس. ولكن قال بعضهم إن هذه الإراءة كانت في حاجة الإسراء والمعراج، والمعتمد هو الأول. والشاهد من الحديث الذي ساقه من أجل المصنف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حارت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ والمقصود منه بيان أن الحائض ليس عليها صوم ولا صلاة أثناء حيضها، ولكن تؤمر بقضاء الصوم بعد طهرها ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وذلك من باب التخفيف عليها، فإن الصلاة تتكرر كل يوم ويكون في قضائها على المرأة عسرا ومشقة، فخفف الله عنها بعدم قضاء الصلاة على الحائض. أما الصوم فإنه لا يتكرر إلا مرة في السنة، ولذلك تؤمر الحائض شأنها في ذلك شأن غيرها من أهل الأعذار بقضاء ما فاتها من الصوم. والحديث يدل على أن هذا الحكم كان مستقرا في أذهان النساء قبل هذه الخطبة، ولذلك سألهن النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقلنا: بلى. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقلنا: بلى. فدل على أن هذا الحكم كان مستقرا عند النساء قبل هذا الموقف الذي خطبهن فيه صلى الله عليه وسلم وسألهن عن ذلك، فأجبنا ببلى. والقول بعدم صلاة الحائض وعدم قضائها للصلاة أيضا إجماع من أهل العلم، كما ذكره جماعة من العلماء منهم ابن حزم وغيره، أن الأمة أجمعت على أن الحائض لا صلاة عليها ولا قضاء للصلاة عليها. قال ابن حزم: وقد شل عن ذلك طائفة من الأزارقة فأوجبوا عليها الصلاة، يعني القضاء فيما يظهر، وحقهم أن لا يعدوا في أهل الإسلام، يعني هؤلاء الأزارقة طائفة من الخوارج من أتباع نافع ابن الأزرق أوجبوا على المرأة أن تقضي الصلاة، وهكذا ذكر ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم يجبون على الحائض قضاء الصلاة. ويبدو أن هذا القول المنسوب إلى طائفة من الأزارقة كان معروفا عنه، ولذلك روى جماعة عن معاذة بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا اللفظ لفظ مسلم، والحديث رواه الجماعة بألفاظ متقاربة، لكن لفظ مسلم زاد ذكر الصوم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أما الجماعة فليس للصوم عندهم ذكر. فقول عائشة رضي الله عنها لمعاذ العدوية: أحرورية أنت؟ نسبة إلى حرورة وهي بلد بالعراق ظهر فيها الخوارج. فظاهر هذا أن عائشة علمت أن الخوارج يأمرون الحائض بقضاء الصلاة، ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها رأت أن هذا القول منسجم مع أصول الخوارج، لأن الخوارج لا يعتمدون على السنة وإنما كل اعتمادهم على القرآن الكريم. ولا شك أنه ليس في القرآن أن الحائض نص، يعني في أن الحائض لا صلاة عليها، فلذلك قالت لمعاذ: حرورية أنت. وهذا المعنى الذي ورد في حديث أبي سعيد وعائشة ورد أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الحائض أنها لا تصلي وتفطر في شهر رمضان، فذلك نقصان دينها. وكذلك رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمكث إحداكن الليالي والأيام لا تسجد لله تعالى سجدة، يعني في حال حيضها. وهذا المعنى ورد أيضا عن جماعة من الصحابة بطرق أخرى وألفاظ مختلفة، وهو حكم لا إشكال فيه. ويفترق الصوم عن الصلاة بالنسبة للحائض كما سبق، لأن الصوم يجب عليها قضاؤه، أما الصلاة فلا قضاء عليها فيها. وفي حديث أبي سعيد أيضا حكم آخر، وهو أنه دليل لمن قالوا بأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك ضمن نقصان دينها، وإنما ذكر ترك الصلاة وترك الصيام فحسب، وسيأتي هذا في الحديث الذي بعده. الحديث الثاني، نعم، نعم، حديث أبي سعيد رضي الله عنه في هذه المسألة التي ذكرتها فيما يتعلق بالباب وهو الحياة، لكن فيها فوائد ومسائل أخرى عديدة ذكرني الأخ بشيء منها فأشير إليها، ومنها السؤال الذي أثاره الأخ. ففي حديث أبي سعيد من الفوائد مشروعية الخروج لصلاة العيد للرجال، وقال جماعة من أهل العلم أن ذلك واجب، يعني فرض على الأعيان، ومن أدلتهم قول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد ثبت أن المقصود بالزكاة هاهنا زكاة الفطر في رمضان، وأن المقصود بالصلاة صلاة العيد. وهذا بعض معنى الآية، ولا يلزم أن يكون كل ما دلت عليه، فهو تفسير الآية ببعض معناها. وذهب كثير من أهل الفقهاء إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، والقول بالفرض العيني له أدلة قوية، وسيأتي مزيد بحث هذه المسألة في مجالها. وكذلك من فوائد الحديث مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، لأن النساء قد خرجنا في تلك الصلاة وأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهن، ولذلك جاء في حديث في صلاة العيد، في صلاة العيد بالنسبة للخروج. أما الكسوف لا يلتبس عليكم الأمر، الكسوف الإراءة، لأنه يقول إني أريدكن، متى أريهن؟ في صلاة الكسوف، لأن عرضت له الجنة والنار وهو يصلي، قال عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار. فمن ضمن ما رأى أنه رأى أن أكثر أهل النار من النساء. أما الموعظة فكان في صلاة العيد، ففي الحديث مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، وهذا حكم ثاني دلت عليه الأدلة، ومن أصحها حديثهم لعطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج، فقالت امرأة يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. وكذلك أمر الحيض أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. فمدى أمرة العواتق وربات الحضور بالخروج، وكذلك الحيض يخرجن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، فغيرهن من باب أولى. فيستحب خروج النساء لصلاة العيد، لكن يكون خروجهن على غير هيئة الفتنة، فلا تخرج المرأة متجملة متطيبة متعطرة باردة للرجال مختلطة بهم، وإذا حدث ذلك فإنه لا يجوز لها الخروج. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن الخروج كما منعت نساء بني إسرائيل. إنما تخرج المرأة في ثياب غير متزينة ولا متعطرة ولا تختلط بالرجال، إنما تكون معتزلة عنهم، تشهد الخير ودعوة المسلمين، وتسمع الخطبة وما فيها من الوعظ والتذكير. ومن فوائد الحديث أيضا فضل الصدقة، وأنها من أسباب الحجاب عن النار، وأنها من أسباب الحجاب عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر النساء بأنهن أكثر أهل النار أمرهن بالصدقة، فدل على أن الصدقة من أسباب وقاية الإنسان وحمايته من النار. وفيه التغليظ بالموعظة، خاصة إذا كانت على جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ النساء وقال: فإني أريدكن أكثر أهل النار، وفي لفظ أكثر حطب جهنم، كما في حديث ابن عباس وغيره. فلا بأس بالتغليظ خاصة إذا كانت على العامة، أما إن كانت على شخص بعينه فإن الغالب أن اللين في حقه أولى وأقرب القبول، خاصة إن كان على الملأ. بل فيما يتعلق بالفرد بعينه فإن الأفضل أن ينصح منفردا، لا ينصح على جماعة. ولذلك يقول الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله، يقول: تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التشجيع لا أرضى اجتماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فالنصح للفرد ينبغي أن يكون بعيدا عن الناس لئلا يكون تشجيرا به. فإن احتاج إلى نصحه في الملأ نصحه بلين وطيب عبارة وحسن لفظ. ومن فوائد الحديث أن أكثر أهل النار من النساء، ومن طريق ما أجاب به بعضهم أنه قال: إن النساء أكثر من الرجال في الدنيا، وهذا أمر مشهور ومعروف من خلال الإحصائيات، حتى إنه ثبت ما يدل على ذلك في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمن يكون قيم 50 امرأة رجل واحد يلجن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وما دام أن النساء في الدنيا أكثر من الرجال فلا غرض أن يكون في الآخرة في النار أكثر منهم أيضا. هذا ما أجاب به بعضهم عما يمكن أن يتمسك به البعض في هذا الحديث. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علل كونهن أكثر أهل النار بأنهن يكثرن الشكاة ويكثرن العسير. وفي هذا التعليل من الفوائد تحريم جحد النعم وكفرانها، سواء كان ذلك بالنسبة للخالق أو بالنسبة لإحسان المخلوق، بل يجب على الإنسان أن يشكر الخالق على ما أولاه وأسداه من النعم. وكذلك يجب عليه أن يعرف للإنسان الذي أحسن إليه حقه، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ومن شكر من أحسن إليك من الخلق أن تقول له جزاك الله خيرا. فقد صح كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، وهي أفضل بلا شك من كلمة شكرا أو أحسنت التي يقولها البعض، لأن كلمة شكرا أو كلمة أحسنت ليس فيها دعاء، وإنما فيها خبر أن أو فيها إنشاء أنه يشكره. لكن كلمة جزاك الله خيرا فيها دعاء للمحسن، فهي أفضل من غيرها من الألفاظ. وفي الحديث جواز إطلاق لفظ الكفر على بعض المعاصي وإن لم يكن ذلك بمعنى الخروج من الملة، بل هو كفر دون كفر أو كفر النعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث قال: يكفرنا يكفرنا. قيل: وما يكفرنا يا رسول الله؟ قال: يكفرنا العشير ويكفرنا النعم. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس قد يتمسك بظاهر هذه الألفاظ ولا يميز بين الكفر الأكبر المخرج من الملة وبين الكفر الأصغر وكفر النعمة وما أشبه ذلك. ويكرم الله تعالى أعلم من مجموع النصوص أن هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست عامة لجميع النساء، بل هي الغالب على النساء. وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع. وذكر منهن آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة، وفاطمة. فعلم بذلك أن هذا لغالب النساء وليس حكما عاما لجميع النساء، فمن النساء من تسلم من هذه الخصال والخصائص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تغلب على النساء. وفي الحديث من الفوائد أن العقول تتفاوت، وهذا أمر معروف بداهة، فإن عقول البشر تختلف، منها القوي ومنها الضعيف، ويوجد من الناس من لا عقل له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ناقصات عقل ودين، فوصفهن بنقصان العقل. وإذا كانت العقول تتفاوت فمنها الكامل ومنها الناقص، فإننا نعلم أن من الخطأ تحكيم العقول في دين الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بقدر ما أتاح لها الشرع من فهم النص وتدبره والجمع بين النصوص وما أشبه ذلك. أما رد الأحاديث النبوية بمقتضى العقل فهو انحراف خطير يؤدي إلى الفوضى، لأن عقول الناس تختلف، وقد يرفض إنسانا حديثا لضعف عقله، فيكون في ذلك مدخلا في التلاعب بالأحاديث النبوية الشريفة. ومن فوائد الحديث أن نقصان الدين لا يلزم، وهذه المسألة التي سأل عنها الأخ عبد الله، لا يلزم أن يكون نقصان الدين في أشياء تعتم بها المرأة، بل قد يكون نقصان الدين في أشياء فطرت عليها المرأة لا يد لها فيها. وذلك لأن مسألة عدم الصوم وعدم الصلاة أثناء الحيض ليس مما تعتم به المرأة، بل هي تعتم بغده، فإن الحائض لو صلت أو صامت وهي حائض لعفن. فإذا لم تصلي ولم تصم وهي حائض فهل تؤجر على عدم الصلاة وعدم الصيام؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الحائض تؤجر بترك الصوم والصلاة أثناء الحيض لأنها تعتم بغده، وذلك قياسا أو تنظيرا لها في ذلك بالإنسان المريض الذي منعه المرض مما كان يصلي أو يصوم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو ساحر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا. ومنهم من قال إنها لا تؤثر على هذا الفرق، لأنه يفرق بينها وبين المسافر والمريض، في أن المسافر والمريض كان ينوي أن يدوم على هذه العبادة، فهو يفعلها على سبيل نية الدوام، بخلاف الحائض فهو من الأصل تنوي ألا تصوم ولا تصلي أثناء الحياة. والتفريق في هذا كما ذكر الحافظ ابن حجر فيه نظر، فإن هذا الفرق يحتاج إلى أن نعرف أنه مؤثر في عدم أجر الحائض على تركها للصلاة والصيام. ويستجي أن يقال بالتفريق بين النساء في الأجر وعدمه، ولكن ظاهر الأمر أن ترك الحائض للصوم والصلاة تعبدا لله جل وعلا حال حيضها أنه مما تؤجر عليه، فلا يكون ذلك نقصا بسببها، لكنه نقص فطري جبلت عليه، فهي في ذلك كما هي في شأن نقص عقلها، فإن كون شهادتها بنفس شهادة رجل مما ثبت في القرآن الكريم: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وذلك مؤذن بأنها في الحفظ والضبط والإتقان أقل من الرجل، ومع ذلك لا أتبع عليها في ذلك. نعم. هذا يرجح ما يعني يظهر لي ما استظهرته من أنها إن تركت ذلك تدينا وتعبدا يعني احتسبت فهي مأجورة، لأنه إن شعرت بأنها يعني تتمنى الصلاة والصيام وتتطلع إليها فهي في ذلك مأجورة. أما إن كانت تطرح بذلك وتسر به فيبعد، والله تعالى على من تؤجر. بل إني أعلم من النساء من حال بعضهن، شدشت عن بعضهن أن منهن من تستخدم عقاقير لنزول الحمل لئلا تصلي، كأن تكون مشغولة أو عندها مناسبة أو شيء من ذلك، فتستخدم عقاقير لنزول الحمل حتى لنزول الحيض حتى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبيه وصلي نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. في الأسبوع الماضي ذكرت بعض الكتب الحديثية التي يمكن أن يستفيد منها أو يكون بها طالب الحديث مكتبته، ولم أختم الحديث عن هذه الكتب نظرا لأنني كنت أتوقع أن يكون نهد عن ذهني بعض الكتب المهمة، وهذا ما حدث فعلا. ولذلك أشير إلى كتب منها كتب التخريج، وهي كتب مفيدة وكثيرة جدا، حيث يعمل كثير من أهل العلم إلى تخريج أحاديث كتب معينة، سواء كانت في الفقه أو في التفسير أو في العقيدة أو في الأصول أو في النحو أو في أي فن من الفنون. وذلك لأن أصحاب هذه الكتب غالبا غير متخصصين في الحديث، وقد يسوق بعضهم أحاديث ليست صحيحة أو يسوق أحاديث دون أن يبين درجتها، فيعمل علماء الحديث إلى تخريج أحاديث هذه الكتب، ولهم في ذلك جهود كثيرة جدا. والكتب التخريجية التي خرج فيها أصحابها كتبا في الفقه او التفسير او غيره كثيره جدا، ولا زالت المطابع تشحفنا كل يوم بكتاب جديد في هذا المجال. ولكني اذكر لكم اهم الكتب في هذا الباب والتي يستفيد منها طالب العلم، خاصه طالب علم الحديث والاحساء. فمن هذه الكتب نصف الرائع في تخريج حديث الهدايه للامام الحافظ الزيلعي، وهو مطبوع في 4 مجلدات، طبعة جيدة، وهو كتاب هزل في ذلك، واسع النفس
طويل المدى واسع الخطو في التحقيق وسياق المرويات والاسانيد، وكتاب يدل على انصافه وتحري وبعدي عن التعصب، ولكن لا يفوتني ان اشير الى ان الفوتري كتب لهذا الكتاب مقدمه فيها كثير من التخليط والحشو والاقوال المنحرفه التي ينبغي لطالب العلم ان يتنبه لها ويحذر منها، وهي موجوده في بعض الطبعات. فكتاب رصد الرايه كتاب نفيس. الكتاب الثاني كتاب تلخيص الحديث في تخريج حديث الرافعي الكبير للامام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد خرج فيه احاديث الرافعي الكبير. وما هو الرافعي الكبير؟ سبقا ذكرت في مطلع هذه الدروس ان الامام الغزالي الف كتابا في الفقه الشافعي مختصرا سماه الوجيه، ثم شرحه الرافعي، وخرج ابن حجر احاديث شرح الرافع، وهو الاخر كتاب مفيد ومختصر جاء في مجلدين. والامام الحافظ ابن حجر في غنى عن التعريف في سعه علمه واطلاعه على الاحاديث، ومما يزيد من قيمه الكتاب ان الحافظ ابن حجر يفسر الحكم على الاحاديث فيه تصحيحا او تحسينا او تضعيفا، وكذلك الكلام عن الرجال، فهو مما لا يستغني عنه طالب العلم. وهناك كتب كثيره جدا في التخريج كما اسلفت، ولست بصدد اقصائها، لكن يشير الى ما ينبغي ان لا تخلو منه مكتب طالب العلم، ولذلك اقتصر على هذين الكتابين واضيف اليهما كتابا ثالثا معاصرا، وهو كتاب الرواح الغليل في تخريج احاديث منار الخبيث للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، وهو مطبوع في 8 مجلدات، وقد خرج فيه أحاديث كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه الحنبلي ابن بويان. كتاب منار السبيل أيضا كتاب مفيد ونافع، وإن كان هناك من ملاحظة ثانية أن طبعة هذا الكتاب فيها كثير من التداخل، فبينما أنت تقرأ تخريج حديث لذلك تنتقل إلى حديث آخر وقد دخل الكلام بعضه في بعض. أقول هذا عن الطبعة التي عندي، ولا أدري إن كان هناك طبعة أخرى سليمة من هذا التداخل. كما أن الشيخ قد لا يتوسع في تخريج بعض الأحاديث اعتمادا على كلامي عنها في كتب أخرى أو بغير ذلك من الأسباب. من الكتب الحديثية التي أشير إليها أيضا الكتب المتعلقة بغريب الحديث، وكنت أشرت في الأسبوع الماضي إلى كتب شروح الأحاديث كفتح الباري وشرح النووي وغيرهما. وكتب الغريب تختلف عن كتب الشروح في أنها تقتصر على شرح الغريب فحسب، يعني شرح الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية. وأفضل كتاب على سبيل الإجمال في شرح الغريب هو كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، حيث جمع فيه عددا من الكتب المصنفة في الغريب، وهو كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، حيث جمع فيه عددا من الكتب المصنفة في الغريب، وهو مطبوع في 5 مجلدات. فإذا احتوت على مكتب طالب العلم فقد لا يحتاج معه إلى غيره إلا في حالات قليلة. و بذلك أنتهي مما أردت فيما يتعلق بكتب السنة النبوية. ها هنا سؤال يقول: يتساءل بعض طلاب العلم عن كلمة الفكر الإسلامي، ويقول البعض أن الإسلام ليس أفكارا وإنما هو شرع من عند الله، فلا يوصف بأنه فكر لأن الفكر قابل للنظر والدراسة، ويقول من الصواب غيره، فما هو أو فما هي وجهة نظركم حول ذلك؟ جزاكم الله خيرا وإياكم. الكلام الذي يقوله سبقا سمعته
وهو رأي لبعض شيوخنا في كلمة الفكر الإسلامي، يعني لهم تحفظ على هذه الكلمة ويقولون إن الفكر الإسلامي الفكر لا ينبغي أن يطلق على الإسلام، وهذا صحيح. نحن لا يمكن أن نسمي الإسلام فكرا، لا يمكن أن نقول عن القرآن والسنة إنهما فكر، فالقرآن الوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديثه ليست فكرا وإنما هي وحي، إما بأن الله تعالى أوحاها إليه أو بأن الله تعالى أقره عليها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا نقول عن القرآن والسنة إنهما فكر، إنما يمكن أن يقال على اجتهاد البشر فيما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة، يمكن أن يقال عنه إنه فكر لأنه اجتهاد الإنسان، ولذلك يصح فيه ما ذكره الأخ السائل من أنه قابل للخطأ والصواب. فالفكر اجتهاد الناس يقبل الخطأ والصواب، وذلك لأنه لسان تفكير الإنسان. وعلى كل حال نقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني خلاصة ما يمكن أن يقال إنه لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا تواضع الناس في هذا العصر مثلا على أن الأقوال والآراء التي يقول بها بعض العلماء أو بعض الكتاب وتكون اجتهادا منهم فيما لا نستطيع، إذا تواضعوا على أن هذه الأشياء يمكن أن تسمى فكرا، فإن الخطب في ذلك يسير، والقضية لا تعد أن تكون قضية اصطلاحية أو فنية كما يقال، فلا غير في ذلك. فإننا نعلم مثلا أن العلماء اصطلحوا وتواضعوا على أن الأحكام التفصيلية العملية تسمى فقها، فإذا تحدد إنسان وقال إنني سوف ألقي درسا مثلا في الفقه، أو سوف أشتري كتابا في الفقه، أو فلان يعد برنامجا في الفقه، فإن الناس يفهمون من كلمة الفقه حينئذ الأحكام التفصيلية من أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والنكاح ونحوها. وهذا اصطلاح حاد، فإن الفقه في عقل الشرع يطلق على العلم بالدين أصوله وفروعه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعنى يفقهه في الدين يعني يرزقه الفقه والعلم بالدين أصولا وفروعا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهه. فالفقه في أصل المعنى الشرعي هو العلم بالدين أصوله وفروعه، ومع ذلك خط اصطلاحا لمعرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فعلم بذلك أنه كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، والخطب في ذلك يسير، ولا أرى أن يترتب على هذا الاصطلاح ضررا يدعو إلى نفسه أو رده. هذا السؤال يقول نرى في هذا العصر بعض الشباب يلتزم ثم نراه بعد فترة أخرى يرجع عن هذا الالتزام، فما هو العلاج الناجع الذي يمكن أن يتخذ مع أمثال هؤلاء؟ هذه الظاهرة ليست في هذا العصر فقط، بل إنها معروفة في تاريخ الدعوات، فإن نعلم أنه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت حركة الردة، خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث احتدت قبائل من العرب. وفي عهده صلى الله عليه وسلم وفي حياته حدث ارتداد لكنه على نفاق طيب، ومن ذلك ارتداد عبيد الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة ثم تنصر هناك ومات على دين النصرانية. فمثل كون الإنسان يهتدي ثم يضل، سواء يسلم ثم يكفر أو يصلح ثم ينحرف ولو لم يخرج من الإسلام، الظاهرة بحد ذاتها موجودة لكنها قد تكثر وقد تقل، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة. من هذه الأسباب كثرة المغريات والصواعق التي تصرف الإنسان عن دينه، فإننا نعلم أن هذا العصر زخر بعوامل كثيرة تصد الناس عن دينه، سواء بإثارة الشهوات أو بإثارة الشبهات. فأما الشهوات فحدث ولا حرج، من أغنية إلى قصيدة إلى مجلة إلى صورة إلى فيلم إلى مسلسل إلى مقالة إلى امرأة صغر في الشارع أو في الطائرة أو في أي مجال من المجالات، إضافة إلى تيسر أسباب الانحراف لتيسر وسائل الاتصال وسهولتها. وبذلك أصبحت وسائل كثيرة تنفخ في نار الغريبة، ولذلك صار كثير من الشباب حتى الصالحين يصطلون بهذه النار ويعانون منها ليل نهار الأمرين ويشتكون منها، حتى الذي لم ينحرف يتعدى ويعاني ما يعاني وهو على كل حال مأجور في ذلك، فهو مجاهد في سبيل الله عز وجل، ويرجى له أن يكون من المهديين. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهو صادق، ويرجى له أن يرزقه الله تبارك وتعالى الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ومن يتصبر يقدره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فأي أجر يريده الصادق المجاهد القادر على دينه أكثر من هذا؟ وأي أجر يريد أكثر من أن يكون له أجر 50 كما في الصحيح، حديث الصحيح للصادق منهم أجر 50، قال يا رسول الله أن منهم؟ قال بل منكم. وهذا كل مستقبل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القادر فيه على دينه كالقادر على الجمر. رواه الترمذي وغيره عن أنس، وهو حديث صحيح: القادر فيه على دينه كالقادر على الجمر. وهذا زمن الصبر، من لك بالتي كقبرا على جمر فصبرا على البلاء. فهذا سبب مسألة إثارة الشهوات. المسألة الثانية إثارة الشبهات، وإثارة الشبهات هي الأخرى قد أصبح لها وسائل في هذا العصر لم تعد من قبل. فإضافة إلى الكتب الكثيرة التي يصدرها المستشرقون والمستغربون، والتي تشكك في الدين أصولا وفروعا، وتشكك في تاريخ الإسلام وفي أشخاص رجالات الإسلام في الماضي والحاضر، ولها قراء كثيرون ومتأثرون كثيرون، إضافة إلى ذلك هناك المجلات والدوريات التي ازدحمت بها المكتبات، والتي تشكك في الإسلام إما في أصوله أو في فروعه، كالتشكيك مثلا في أخلاق الإسلام، تشكيك في الحجاب، التشكيك في تعدد الزوجات، التشكيك في الطلاق، التشكيك في أشياء كثيرة تؤدي في النهاية إلى شك في الإسلام. إضافة إلى ذلك فإن مسألة الشهوات من أعظم الرواتب إلى إثارة الشبهات، يعني الوقوع في الشهوة ندعاة إلى الوقوع في الشبهة، ونحن يجب أن نفهم أن الشهوة أوسع من مجرد شهوة الغريزة الجنسية كما قد يفهم من كلام السابق، بل الشهوة أوسع من ذلك بكثير. شهوة الغلاء، شهوة السمعة والجاه، شهوة المكان والدعاية والثناء من الناس والشهرة والغنى والمنصب، كل هذه الشهوات. ويوجد في هذا العصر وسائل كثيرة تؤدي وتدعو إليها، ولكن حتى شهوة الغريزة الجنسية من خلال معاينة وتجربة وملاحظة لعديد من الشباب تبين أن الوقوع في شهوة الغريزة الجنسية يؤدي إلى الشبهة، وذلك لأن الشاب يمتنع مرة ومرتين وثلاث عن الوقوع في الحرام. فإذا رأى المناظر المثيرة إشارة كبيرة فإنه حينئذ يبدأ يفكر ويتساءل: هذه الأشياء التي تمنعني من إشباع غريبة، تمنعني من الاندفاع نحو الحرام، تمنعني من ارتكاب الفواحش والموبقات، هل هي فعلا أشياء صحيحة أم لا؟ فيبدأ يعيد الحساب كما يقولون، يعيد الحساب في مصداقية الأمور الشرعية التي يمتنع بسببها عن الوقوع في الحرام، لأنه أمام غرض كبير ويشعر بأن يضحي بأشياء كثيرة جدا من أجل هذه الأشياء التي في نفسها، هذه العقائد، هذه الشرائع، من أجل الرغبة في الجنة والخوف من النار والرغبة في رضوان الله تبارك وتعالى والحذر من سخطه، فيبدأ يفكر هل فعلا هذه الأشياء صحيحة فعلا حتى أضحي من أجلها بهذه الأمور الغالية التي أصبحت تضرب عليه؟ وما يزال الشيطان يقتله في الذروة والغارق حتى يغريه من الوقوع في الشهوات ويشككه والعياذ بالله في أصل دينه. ولذلك فإن الوقوع في الشهوة جسر إلى الوقوع في الشبهة. والإنسان اليوم يشاهد مثلا المشاهد المحرمة من صور النساء الفاتيات العاريات والمشاهد المثيرة، وغدا يقع في الحرام، وبعد غد قد يصل إلى حد الشك في الدين نفسه والعياذ بالله. وكثير من حدث لهم ردة في هذا العصر، لو تأملت حياتهم وتاريخهم وسيرتهم لوجدت أنهم كانوا في الأصل ضحايا شهوات، ثم تحولوا بعد ذلك إلى ضحايا شبهات. ولا أطيل في هذا الموضوع، فإن في نيتي إن شاء الله أن أتحدث عنه في مناسبة خاصة. من الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف بعد الهداية وإلى الحور بعد الحور، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الحور بعد الحور، قال بعضهم الضلال الهدى، يعني من الضلال بعد الهدى. من الأسباب ضعف التربية، ضعف التربية. فعلى سبيل المثال، قد يهتدي إنسان هداية قليلة، لم يتعمق في الدين ولم يتربى ولم يتعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ولم يتعبد بالله جل وعلا، وإنما سمع موعظة أو قرأ كتابا أو حدثته حادثة فاحتدى على إثرها، وأصبح إنسانا عاديا ما اختلف طريق التعلم والتعليم والحفظ والدراسة ومجالسة الصالحين والدعوة إلى الله عز وجل والمجاهدة في سبيل الله، لا، إنما اقتصر على أنه استقر ولم يتلقى تربية إسلامية صحيحة. هذا الإنسان يكون سهل الانحراف، لأن الهداية جاءته رخيصة فيرخص عليه التخلي عنها، وكما يقول الشاعر: ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. خذ مثلا آخر، قد يسلم إنسان فاعل، وهذا يحدث كثيرا، وكثير ما نقرأ في الصحف ونسمع إسلام 20، إسلام 100، إسلام 300 من سائر الجنسيات أسلموا على إثر موعظة أو كلمة سمعوها عن الإسلام، لكن هؤلاء اقتصروا من الإسلام على أنهم أعجبوا بالإسلام بعد تلك الموعظة، ثم نطقوا بالشهادتين، ثم ظلوا على ما هم عليه في أعمالهم وشؤونهم الدنيوية، لم يواصلوا تعلم الإسلام ولم يستمروا في معرفة الدين. فهؤلاء سرعان ما تجد أنهم قد تخلوا عن هذا الإسلام ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهذه محلات ظاهرة خطيرة ينبغي أن نتنبه لها، لأن ربما كان على أصل كفره، يعني كافرا أصليا، لكن الآن أصبح مرتدا، والمرتد أخطر من الكافر، فنحن لم ننفعهم بأن نعلمهم الإسلام والشهادتين ثم نتركهم بعد ذلك، نتركهم لدعاء النصرانية أو لضغوط الواقع أو للخوف من الأهل والوالدين والخوف إذا رجع إلى بلده من ظروف كثيرة. لابد إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نواصل معهم بحيث نطمئن إلى أنهم استقاموا واستقروا على الدين وعرفوا من الإسلام ما يغريهم ويرغبهم في البقاء عليه وعدم الرجوع عنه. كثير منهم يرجع، لماذا؟ خوف من الوالدين إذا رجع، أو زملائه في المحل السكن ضغطوا عليه، أو المسؤول عن العمل كان غير مسلم فأرجع هذا الإنسان وجعله يشتغل في رمضان في النهار، أو منعه من الصلاة أو منعه من الحج أو ما استلال حتى رفض عن دين. وذلك يرجع أساسا إلى أسباب، منها أن هذا الإنسان لم يتلقى تعليما إسلاميا صحيحا، وإلا فالإنسان لو تلقى تعليما إسلاميا صحيحا لخبر. ونحن نعرف أن هلال وعمار وسهيل وغيرهم من الصحابة كانوا يسهرون في رمضان نفسها الحار، وتوضع صخور على صدوره ويجرون في أسواق مكة، فكان الواحد منهم يقول: أحد والله لو أعلم كلمة أغير لكم من هذه الكلمة لقلتها. وهم يقولون له لا تزال هكذا حتى تكفر او تموت فيصر على الاسلام. ومنهم من يموت تحت التعليم مصرا على الاسلام. الناس الذين علموا الاسلام تعليما صحيحا وردوا عليه تربيه صحيحه وعرفوا لا يتراجعون عنه. ولذلك لما سأل كسرى أبا سفيان لما سأل قيصر أبا سفيان هل يرتد أحد منهم يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فالقلب الذي ذاق حلاوة الإيمان لا يرغب عنه بحال من الأحوال. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب يعني لا يرتد صاحبه. فهذه أو هذان أبرز سببين. إما السبب الأول كثرة الصواعق والمغريات، والسبب الثاني ضعف تعليم وتربية. ويدخل تحت هذين السببين أشياء كثيرة. مثلا قرناء السوء، قرناء السوء قد يكون لهم دور كبير جدا في ردة الإنسان أو الشرائع، إما ردة كلية أو ردة جزئية. لكن قرناء السوء عدهم من ظل الصوارف الموجودة في هذا العصر أكثر مما توجد في أي عصر من العصور. وكذلك وسائل الإعلام هي من الصوارف، من الأشياء التي يمكن أن تذكر مثلا قضية أن الإنسان قد يجد من الصالحين والطيبين بعض الأخطاء التي تجعله يحد، إما إساءة إليه أو ظلم أو خطأ حقيقي كبير قد يسأل في حقه وفي جانبه أو ما يتوقع هو أنه خطأ وليس بخطأ، فيدعون ذلك إلى ترك الخير والصلاح وأهلينا من أجلهنا. فنقول هذا أيضا بسبب ضعف التربية. وإلا فلو أن الإنسان كان قويا متعلما راسخا في الدين لأرى أنه إن أخطأ إنسان فهذا الخطأ محسوب عليه هو وليس على الإسلام. ولا يجوز أن نستخدم من أخطاء المسلمين وسيلة للصدع عن سبيل الله عز وجل، فإن العبرة ليست بأفعال الناس بل العبرة بالكتاب والسنة. وإذا أخطأ فلان في عمل من الأعمال فغيره لم يثبت هذا العمل، وإن أخطأ آخر في عمل فغيره لم يثبت، وهكذا. فلا يتفق المسلم على الخطأ، ولا ينبغي أن تكون هذه الأخطاء مانعة للإنسان من الاستمرار وتصحيح الخطأ. هناك أسئلة كثيرة وهناك أيضا إرادات وملاحظات وتساؤلات غير قليلة وردتني حول الأشرطة أو بالأصح حول الدروس التي كنت ألقيتها عن كتب الشيخ الغزالي والكتاب الذي صدر، وسوف أخصص ليالي مقبلة إن شاء الله لعرض بعض هذه المناقشات والملاحظات وذكر وجهة نظري في بعضها، وإن كان فيها حق يجب قبوله والحق حق أن يستمع. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبدي ورسولي نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.